اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى بيان نظرية الإجماع في النظرية الإمامية عليه السلام. ما هي نظرة الشيعة الإمامية إلى الإجماع؟ اتضح من خلال ما تقدم هذه النقطة المهمة جدا والتي تشكل مركز الخلاف بين الإمامية وبين العامة، وهي أن حجية الإجماع عندنا نحن الإمامية حجيته قائمة على أساس أنه ليس دليلا مستقلا. الإجماع ليس دليلا مستقلا، وإنما الإجماع كاشف عن السنة. الإجماع كاشف عن السنة، الإجماع دليل على السنة، والسنة هي الدليل على الحكم الشرعي. الإجماع ليس دليلا مستقلا، وإنما هو في طول السنة الكاشفة عن الحكم الشرعي. لا يكون في مقابل القرآن والسنة كما ذهبت إليه الطريقة السنية العامية في فهم الإجماع ونظريته. المصنف قدس سره من هنا يشبه الإجماع بالخبر المتواتر. هناك وجه شبه بين الإجماع وبين الخبر المتواتر، ولكن مع وجود هذا الوجه في الشبه يوجد فرق بين الإجماع وبين الخبر المتواتر. وجه الشبه بين الإجماع وبين الخبر المتواتر هو أن الأمرين مع هم الإجماع هم الخبر المتواتر. الإجماع ليس دليلا مستقلا، والخبر المتواتر أيضا ليس دليلا مستقلا، كلاهما ليس دليلا مستقلا. كما أن الخبر المتواتر كاشف عن الحكم الشرعي، الإجماع أيضا كاشف عن الحكم الشرعي. الإجماع دليل على السنة اللي هي قول المعصوم عليه السلام، وقول المعصوم دليل على الحكم الشرعي. كذلك الخبر المتواتر دليل على السنة اللي هي قول المعصوم، اللي هي اللفظ الصادر من المعصوم عليه السلام، والسنة هي قول المعصوم، هو دليل على الحكم الشرعي. هو تقدم أن الخبر مو هو السنة، هو الحاكي عن السنة. إذن الإجماع مثله مثل الخبر المتواتر، كلاهما دليل على الدليل على الحكم الشرعي، كلاهما دليل يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، كلاهما يكشف عن السنة، السنة التي هي كلام المعصوم قول المعصوم، وهذه السنة هي الدليل على الحكم الشرعي. إذن الإجماع والخبر ليس دليلا على الحكم، وإنما هما دليل على الدليل على الحكم الشرعي. هذا هو وجه الشبه بين الأمرين، ولكن هناك فرق بينهما، بين الإجماع وبين الخبر المتواتر. فإن الخبر المتواتر يحكي لنا اللفظ، يعني الكلام الصادر من المعصوم عليه السلام، إذا كان التواتر لفظية فإن هذا الخبر المتواتر إنما يقول أن الإمام عليه السلام قال كذا، يحكي عن لفظه، يثبت لنا هذا اللفظ بعينه أنه هو صدر من المعصوم عليه السلام. هذا الخبر المتواتر. إذن الخبر المتواتر كاشف لفظي، دليل لفظي على السنة، بينما الإجماع لا يحكي لنا اللفظ، فإن الإجماع يحكي لنا رأي المعصوم من دون أن يؤطره بلفظ وكلام معين. الإجماع يحكي لنا مضمون مراد المعصوم عليه السلام ولا ينقله في لفظ معين. يقول الإجماع عندما يجمع العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، عندما حصل اتفاق بين العلماء على هذا الحكم الشرعي، نفهم من ذلك، يكشف لنا ذلك أن الإمام عليه السلام قد ذهب إلى الوجوب أيضا، هو الذي يقول بالوجوب. هذا الحكم هو رأي المعصوم أيضا. أما أن الإمام قال يجب له، الإجماع لا يثبت كلاما ولا يكشف عن لفظ للمعصوم عليه السلام. إذن الإجماع أي الخبر المتواتر دليل لفظي، والإجماع دليل لبي، دليل لبي معنى الدليل اللبي، معنى الدليل اللبي أنه ينقل المعنى، ينقل اللب، ينقل المضمون، لا ينقل الكلام، لا ينقل القشر، لا ينقل الصورة. الدليل اللبي، دليل الإجماع دليل اللبي، السيرة دليل اللبي، العقل دليل اللبي، لأنه ينقل المضمون والمعنى واللف، ولا ينقل لنا الكلام والصورة والقشر. ليس له نظر إلى القشر، ليس له نظر إلى الكلام، هذا دليل لبي. إذن وجه الشبه بين الإجماع والخبر المتواتر أن الاثنين معا لا يشكلان دليلا بنفسه على الحكم، وإنما هما دليل على السنة نفسها اللي هي قول المعصوم، والسنة دليل على الحكم، فهما دليل على الدليل على الحكم، كاشفين، هما كاشفان عن الدليل على الحكم. هذا وجه الشبه. وجه الفرق أن التواتر دليل لفظي، التواتر اللفظي دليل لفظي، والإجماع دليل لفظي. هذا هو وجه الشبه والفرق بين الاثنين. من خلال هذه النقطة المصنف يأخذ نتيجة، الإجماع ليس دليلا مستقلا، نطلع بهذه النتيجة، وهي إذن يكفينا مدام المقياس هو قول المعصوم، لأن الإجماع نستكشف منه دليل قول المعصوم ورأي المعصوم. الإجماع بنفسه لا قيمة علمية له، الإجماع بنفسه لا حجية له، الإجماع لأنه كاشف عن قول المعصوم عليه السلام فهو حجة، حجيته فرع حجية المستكشف منه عن طريقه. المصنف من هذه الفكرة يطلع بهذه النتيجة، لو أجمع بعض الفقهاء واستكشفنا منه بالقطع واليقين رأي المعصوم، لما نقول قول المعصوم يعني رأي المعصوم، واستكشفنا منه قول المعصوم، هذا الإجماع حجة، لأننا قطعنا من خلاله، ثبت لنا من خلاله، استكشفنا من خلاله القول الحجة، ما يكون حجة بنفسه وذاته. إذن يكون هذا الإجماع حجة حتى وإن كان اتفاقا بين مجموعة من الفقهاء. بينما لو أجمع واتفق كل الفقهاء ولم نستكشف من ذلك رأي المعصوم عليه السلام فإن هذا الإجماع لا يكون حجة، لا يكون حجة كما لو قطعنا بمدركية هذا الإجماع. وعليه فإنه اتفاق جماعة من العلماء إذا كان يؤدي إلى العلم والقطع برأي المعصوم ماذا نسميه؟ نسميه إجماع. يقول المصنف هذه التسمية تسامح ومجاز، لأنه بالحقيقة الإجماع حقيقة، الإجماع معنى اصطلاحي له حقيقة عرفية، من هذه الحقيقة العرفية طلع مصطلح الإجماع، اتفاق الجميع، جميع علماء المسلمين، هذا هو الإجماع. فإطلاقه على اتفاق جماعة من العلماء لأجل نكتة ما وهي استكشاف قول المعصوم من ذلك الاتفاق، هذا إطلاق مجازي وإطلاق تسامحي، هذا إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. ويمكن أن يقال أن هذا أوجد هذا كثرة الاستعمال، استعمال هذه الكلمة في اتفاق جماعة من العلماء يستكشف منه قول المعصوم بكثرة هذا التسامح وهذا الاستعمال المجازي، ولد اصطلاحا جديدا لدينا نحن الإمامية، اتفاق جماعة قلوا أم كثروا، أم كثروا يستفاد ويستكشف من اتفاقهم قول المعصوم عليه السلام. فصار نقل، فصار وضع جديد لهذا المصطلح. إذن المدار هو أن يستكشف منه قول المعصوم عليه السلام، هذا هو المدار في حجية الإجماع.
بين
شلون شيخنا؟
هم جماعة من العلماء، ليش نعبر عن المشهور؟ المشهور
بل لكن لا يستكشف منه بالقطع واليقين قول المعصوم، الفرق هو هذا. المشهور لو أدى إلى استكشاف جماعة، لو أدى هذه الشهرة، طبعا هذا يختلف باختلاف المباني، إذا بعض المباني لا تشترط الجميع، تشترط مثلا فقهاء عصر معين، بعض المباني تشترط فقهاء عصر معين، وبعض المباني تشترط اتفاق جميع الفقهاء وفي كل الأعصار، مثل النظرية الثالثة اللي راح تجينا، نظرية الحدس، لا بد من اتفاق الجميع. في هذه الحالة لا يسمى إجماع أبدا وحقيقة، حتى لو أن 90% من فقهاء الطائفة على مختلف الأعصار والأزمان اتفقوا على الحكم الشرعي، ما نكتشف من عند قول المعصوم، ما يحصل لنا القطع، لابد تبقى هذه شهرة. أما في زمان معين، أما بناء على بعض النظريات التي تكتفي بالاتفاق المرحلي، في عصر معين اتفق مجموعة من الفقهاء أو فقهاء ذلك العصر اتفقوا، وبالتالي فقهاء ذلك العصر يمثلون جماعة من فقهاء الطائفة إذا باوعنا إلى كل العصور، حينئذ بناء على من يقول بحجية هذا الاتفاق بلحاظ ذلك العصر بقاعدة اللطف مثلا، هذا إجماع. أما بناء على من لا يرتضي بتلك النظرية ولا يقبل اتفاق علماء عصر واحد، حينئذ هذه تكون لا يكون إجماع، بل قد تدخل في الشهرة، هذه قد تدخل في الشهرة، وبالتالي هذا مختلف، هم الإصلاح يختلف باختلاف النظريات التالية.
سيدنا لو علم رأي المعصوم كان واحد،
هذا مو إجماع قطعا، هذا مو إجماع، لو علمنا ها ولا خبر واحد، هذا كاشف. مثلا أنا أعرف أن مثلا أنه أن الحسين ابن روح يلتقي بالإمام المعصوم، والحسين ابن روح وجدته يفعل فعلا معين،
حينئذ هذا الفعل مالته طبعا كاشف عن الإباحة، وإذا جاب هذا الفعل على نحو العبادية هذا كاشف على المطلوبية الأعم من الاستحباب والوجوب. هذا منين انعرف؟ هذا انعرف لأننا على اطمئنان بأن أعمال الحسين ابن روح منبثقة من أقوال المعصوم عليه السلام باعتبار النيابة الخاصة. هذا لا هو قاعد يخبرني، هذا دلالة فعل. إذا خبرني يصير خبر واحد، لكن بما أنه بما أو أفتى الحسين ابن روح في قصة من القصص في واقعة من الوقائع، مثل هذا واجب قال واجب، فهذا نقل لقول المعصوم لكن نقل حدسي. مرة يقول لا قال لي عليه السلام، هذا نقل حسي. وأما إذا قال لا هذا يجب وذاك حرام، هذا إفتاء. هذا الإفتاء إذا طبعا هو بالتالي إخبار، لكن إخبار حدسي، هذا إخبار حدسي، هذا مو هو خبر الثقة. خبر الثقة إخبار حسي. إذن النقطة المهمة التي يشير إليها المصنفية هذه الآن التي نركز عليها أن الإجماع ليس دليلا مستقلا وإنما هو في طول السنة. وعليه يقول المصنف إذن لابد أن ينصب تمام بحثنا على هذه النقطة، وهي كيف يمكننا أن نقطع من خلال اتفاق الفقهاء على حكم شرعي، كيف يمكننا أن نقطع بالسنة، كيف يمكننا أن نستكشف استكشافا قطعيا رأي المعصوم وقوله من خلال هذا الاتفاق. كيف؟ لابد أكو طريقة لهذا الاستكشاف. يعني عندما ذهب علماؤنا إلى أن هذا الاتفاق يولد قطعا برأي المعصوم، كيف ولد هذا الاتفاق القطع برأي المعصوم عليه السلام؟ كل الكلام لابد أن ينصب على هذه النقطة. كيف يصير الإجماع دليلا على السنة على رأي المعصوم عليه السلام؟ كيف دليل لبي على السنة؟ كيف يكون كذلك؟ أسد الله التستري عند كتاب رضوان الله عليه اسم المواسعة والمضايقة. في هذا الكتاب ذكر الوجوه التي يمكن استكشاف قول المعصوم من الإجماع من خلالها، وذكر 12 وجه لذلك، 12 طريقة لذلك. المصنف يقول أنا راح أختصر وبعض الفقهاء هواي أطال في هذا المبحث، يقول أنا راح أختصر على أهم تلك الوجوه وهي أربعة طرق لاستكشاف قول المعصوم من خلال الإجماع، أربعة وهي أهم الطرق. الطريقة الأولى طريقة الحس، الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف، الاعتماد على قاعدة اللطف، والطريقة الثالثة طريقة الحس، والطريقة الرابعة طريقة التقليد. وسنجد الفوارق بين هذه الطرق في كيفية الاعتماد على الإجماع وأي مقدار يكفي في الاعتماد على أقوال الفقهاء. الطريقة الأولى طريقة الحس، خلي أطبق بعدين أنتقل إلى طريقة الحس. قال قدس سره الإجماع عند الإمام، كل كلامنا إلى يومنا هذا كان عن الإجماع في النظرية السنية، الإجماع عند العام. الآن لابد أن نتحدث عن الإجماع في نظريتنا. إن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم عليه. قيمته العلمية المعرفية حجيته إنما هي بكاشفيته عن قول المعصوم كما تقدم وجهه. وبالتالي هذه هي النقطة الفارقة بيننا وبين العامة في الإجماع. فإذا كشف على نحو القطع عن قوله عن قول المعصوم كشفا قطعيا، ما يكفينا الكشف الظني، نحتاج إلى كشف قطعي حتى نقول بالحجية. فالحجة في الحقيقة هو المنكشف، يعني السنة، يعني قول المعصوم، لا الكاشف، لا الإجماع. فيدخل حينئذ الإجماع يدخل في السنة، يعني لأنه من مثبتات السنة. الإجماع من مباحث السنة، هو مثبت للسنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها. وقد تقدم أنه لم تثبت عندنا عصمة الأمة عن الخطأ كما تقدم في مناقشتنا للنظرية السنية في الإجماع، وإنما أقصى ما يثبت عندنا من اتفاق الأمة أنه يكشف عن رأي من له العصمة، فالعصمة في المنكشف وهو رأي المعصوم لا في الكاشف. العصمة ليست للأمة وإنما لمن هو معصوم في داخل الأمة. وعلى هذا، هذه النقطة هي النقطة الأساسية التي ننطلق منها. من خلال هذه النقطة الأساسية أولا راح نفرق بين الإجماع وبين الخبر المتواتر، هذه النقطة الأولى. طبعا أنا راح يجينا الثمرة أيضا، أنا ما أشرت للثمرة، بعدين راح نجي نحلل هذه النقطة الأساسية، نرتب أثر آخر على هذه النقطة الأساسية. أولا المهم لابد أن نشبه، وعلى هذا فيكون الإجماع، وعلى هذا لأن الإجماع ليس دليلا مستقلا، يكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع، الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم. فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على الحكم الشرعي رأسا، بل الخبر المتواتر دليل على الدليل على الحكم الشرعي، الخبر المتواتر دليل على كلام المعصوم، على السنة الواقعية الحقيقية، والسنة هي الدليل على الحكم الشرعي. فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلا على الحكم، بل هو دليل على الدليل على رأي المعصوم على الحكم الشرعي. غاية الأمر أن هناك فرقا بين الإجماع والخبر المتواتر، إن الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، أي إن الخبر المتواتر يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه، فيما إذا كان التواتر لللفظ. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم عليه السلام. طبعا إذا لم يكن دليل تواترا لفظيا، يعني تواترا معنويا، التواتر المعنوي يعني أنه عندما نقل لنا الحادثة فإن لازم ذلك هو الشجاعة، هذا أيضا ما يكون دليل لفظي على الشجاعة، زين، وهو دليل لبي على الشجاعة. التواتر المعنوي حال التواتر، حال الإجماع. أما الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص للمعصوم، لأن الإجماع لا يثبت به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم. ولأجل ذلك يسمى، ولأجل هذا عدم وجود لفظ معين يثبت من خلال الإجماع، يسمى الإجماع الدليل اللبي. يقولون الإجماع دليل لبي على الحكم الشرعي، وهذا مقصوده، دليل لبي يعني يثبت لنا رأي المعصوم، المعنى المضمون اللي هو نفسه الدليل على الحكم الشرعي. نظير الدليل العقلي، يسمى الإجماع الدليل اللبي نظير الدليل العقلي، يعني أنه يثبت بهما بالإجماع والدليل العقلي يثبت نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي، المعنى والمضمون الذي، هذا صفة للمعنى، الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه، عن ذاك المعنى والمضمون، يعني عن الحكم الشرعي، الذي هو، هذا صفة لللفظ، اللفظ الذي هو كالقشر له للحكم، للمضمون، للمعنى، هذه النقطة اللي ما ذكرتها والثمرة. أكو فرق بين الدليل اللفظي والدليل اللبي. أكو ثمرة لو ماكو ثمرة. نعم هناك ثمرة وهي ثمرة مهمة. ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره قال إذا عندي دليل عام وعندي مخصص له صار عندي شبهة مصداقية. هل أن هذا الفرد من مصادق العام أو ليس من مصادق العام؟ شبهة مصداقية في كوني هذا المصداق الخارجي الفرد الخارجي هل هو من مصادق العام أو ليس من مصادق العام؟ إذا كان من المصادق إذن يشمله الدليل العام دون الخاص، وإذا كان من المصادق للعام، إذا مو من المصادق العام راح يصير من المصادق الخاص فلا يشمله العام ويشمله الخاص. المهم في موارد الشبهة المصداقية هل نتمسك، هل يجوز لنا أن نتمسك بالعام أو لا يجوز لنا أن نتمسك بالعام؟ لاحظون هذا هو السؤال. الشيخ الأنصاري فصل قال إذا كان المخصص لبي جاز التمسك بالعام، وإذا كان المخصص لفظي لم يجز التمسك بالعام. هاي ثمرة مهمة، ترى هاي ثمرة مهمة. جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، يعني المخصص لبي يعني إجماع، يعني دليل عقل، يعني سيرة. عندي دليل لفظي يقول بوجوب إكرام العالم، شكيت بصدق العالم على زيد، عندي مخصص يطلع مجموعة من العالم، هذا المخصص هو إجماع، هذا المخصص دليل عقلي، هذا المخصص هو سيرة، إن أقدر أتمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية؟ الجواب نعم، لأن المخصص لبي لا إطلاق له ليشمل هذا الخاص، هذا الفرد المشكوك. أما إذا كان العام لفظيا ومخصصه لفظي أيضا حينئذ لا يمكن أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا المبحث مبحث ظريف جدا ذكره.
ها؟
بلي التواتر المعنوي دليل لبي، بلي في اللازم اللي هو التواتر فيه قائم، بل نفس الكلام أي مخصص لبي يمكن أن نرجع في الشبهة المصداقية. هذا المبحث مهم وظريف وجميل، ذكره المصنف سابقا عندما بحث في مباحث العموم. هناك عندنا الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية والتفصيل الرباعي في ذاك المبحث. والثمرة بين الدليل اللفظي والدليل اللبي تظهر في المخصص إذا كان لبيا أو لفظيا، كي على ما ذكره الشيخ الأنصاري كما تقدم. لذهابه يعني الشيخ الأنصاري إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، متى؟ بشرط أن يكون المخصص لبي، إذا كان المخصص لبيا، دون ما إذا كان المخصص لفظيا فإنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا. إذن نرجع الأصل، مطلبنا ما هو؟ أن الإجماع ليس دليلا مستقلا. المصنف راح يستلم من عدة نتيجة من هذا المطلب، وهي وإذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا يجب فيه اتفاق الجميع بغير استثناء، لا يجب فيه ذلك، كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم. أهل السنة بناء على مصطلحهم لا بد من اتفاق الجميع. إحنا هاي مؤاخذتنا على واقع الإجماع عندهم، نقول نظريتكم تقتضي وجوب اتفاق الجميع، بينما عملكم في الإجماع لا ينسجم مع هذا المبنى. أما بالنسبة لنا لا يكفي اتفاق البعض، بل يكفي اتفاق كل من يستكشف من اتفاقهم قول المعصوم، كثروا أم قلوا. إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم كما صرح بذلك جماعة من علمائنا.
مثلا قال المحقق في المعتبر، المحقق الحلي في شرحه على المختصر بعد أن أناط حجية الإجماع بدخول المعصوم عليه السلام، الإجماع لكي يكون حجة لابد أن يكون المعصوم عليه السلام أحد المجمعين. قال فلو خلل مائة من فقهائنا، فلو خلل مائة من فقهائنا من قوله لما كان حجة من قول المعصوم، ولو حصل في اثنين، لو حصل قول المعصوم في اثنين يعني كان أحد الاثنين هو المعصوم كان قولهما حجة. إذن الحجية مو للإجماع، الحجية لقول المعصوم، فلو كان الكاشف عن قول المعصوم أحد قولين خلاص هذا يكفي في المقام. طبعا ما يحصل، إحنا ما عندنا شيء، هذا فرض، هذا كلام. المهم أن الإجماع، أن المحقق في المعتبر يقول الإجماع يكفي فيه اتفاق جماعة، هذا واحد. وقال السيد المرتضى على ما نقل عنه إذا كان علة، إذا كان علة كون الإجماع حجة، ما هي علته؟ إذا كان علته علة حجية الإمام كون الإمام، كون الإمام إذا كان علة، علة اسم كان، كون الإمام خبر كان، وحجة هذه حجة هذا خبر لكون. إذا كان علة حجية الإجماع كون الإمام فيهم في المجمعين، فكل جماعة كثرت أو قلت، فكل جماعة كان الإمام في أقوالها، عرفنا أنه الإمام واحد من هؤلاء فإجماعها حجة. السيد المرتضى رحمه الله اللي يعتقد بالإجماع الدخولي، إلى غير ذلك من التصريحات المنقولة عن جماعة كثيرة من علمائنا. ولكن سيأتي، ولكن سيأتي أنه على بعض المسالك في الإجماع لابد من إحراز اتفاق الجميع، بل نظرية الحدس اللي راح تجينا إن شاء الله النظرية الثالثة في الإجماع لابد أن يجمع الجميع. إذا البعض لو البعض شذ من فقهائنا هذا كافي، هذا يفلش الإجماع. لكن الجماعة مثل المحقق والسيد المرتضى إنما قال بكفاية البعض لأن نظريتهم ليست هي الحدس. وعلى هذا فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية على هذا، على أنه يكفي اتفاق جماعة، وهذا يكفي لأنه يستكشف منه قول المعصوم. فيكون تسمية اتفاق جماعة من علماء الإمامية، تسمية هذا الاتفاق بالإجماع مسامحة ظاهرة، يعني مجاز هذا، فإن الإجماع حقيقة عرفية في اتفاق جميع العلماء من المسلمين على حكم شرعي. هذا هو الإجماع، هذا الإجماع المعنى الموضوع له بسبب العرف، عند العرف هذا. ولا يلزم من كون مثل اتفاق الجماعة القليلة حجة، كون مثل حجة، كون اسمها مثل هذا مضاف إليه، وحجة هي خبر كون، لا يلزم من حجي، هذا معنى، لا يلزم من حجية اتفاق جماعة قليلة أن يصح تسميتها بالإجماع. حتى لو كان اتفاق جماعة حجة، ما يعني لا يلزم من ذلك أنه نسمي هذا الاتفاق من قبل هؤلاء المعدودين نسميه إجماع، هذا حجة بس مو إجماع حقيقة. ولكن قد شاع هذا التسامح في لسان الخاصة من علماء الإمامية، شاع على وجه أصبح لهم اصطلاح آخر فيه، صار هذا حقيقة علمية، حقيقة أصولية، حقيقة فقهية، صارت إلى حقيقة إصلاحية جديدة عند علمائنا. ولذلك لا، بس هذا ما صار حقيقة عرفية. ولذلك إذا مثلاً فد واحد قاعد وسمع أنه مجموعة من العلماء في بعض الأعصار هم الذين ذهبوا إلى ذلك يعترض، يقول مو إجماع، يقول نعم لكن هذا اصطلاح عند علمائنا. فيراد من الإجماع عندهم عند علماء الإمامية كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم، سواء كان اتفاق الجميع أو البعض، فيعم القسمين معا. والخلاصة التي نريد أن ننص عليها وتغنينا من البحث ما هي؟ هذا أن الإجماع إنما يكون حجة
وتعنينا
فلي أحسنت بل وتعنينا من البحث أن التي نريد أن ننص عليها وتعنينا من البحث هي أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه على سبيل القطع. الظن مو كافيها، الظن مو كافي، لا حجية للظن. على سبيل القطع قول المعصوم، إذا علم بسببه قول المعصوم. فما لم يحصل العلم بقول المعصومين وإن حصل الظن منه فلا قيمة له لهذا الإجماع عندنا، ولا دليل على حجية مثله. وهذا هو الأساس في إشكالية الإجماع المدركي. الإجماع المدركي ما يكشفنا عن رأي المعصوم، يكشفنا عن اعتماد الفقهاء على هاي الرواية، على واحدة من هاي الروايات العشرة، أو على واحد من هاي الأدلة، روايات مثلا ودليل عقل وسيرة، نستكشف اعتمادهم على واحد من هذه الروايات، ما نستكشف بعد رأي المعصوم عليه السلام. نرجع بعد ندقق بهاي الأدلة، شوف مثل ما هم استفادوا منها الحكم، نحن نستفيد الحكم لولا. أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم، كيف يستكشف؟ فهذا ما ينبغي البحث عنه، وقد ذكروا لذلك طرائق أنهاها المحقق الشيخ أسد الله التستري في رسالته في المواسعة والمضايقة، على ما نقل عنه، على ما نقل عنه في الموسوعة الأصولية بحر الفوائد، رحمة الله على المحقق الناشتياني شرح على الفرائض، كتاب موسع جدا. أنهاها إلى 12 طريقة، ونحن نكتفي بذكر الطرائق المعروفة وهي 3 بل 4. الطرائق إن شاء الله تأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.